أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، انشر علينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في أجوبة الأصوليين عن الروايات التي استدل بها الإخباريون على وجوب الاحتياط، وقلنا إن هذه الروايات غير تامة الدلالة، بالإضافة إلى الضعف في بعض أسانيدها، لكن لم نتكلم على ضعف الإسناد، وإنما تحدثنا عن الدلالة عليكم السلام، وبينا أن عليكم السلام هذه الروايات غير تامة من ناحية الدلالة، وأقصى ما يمكن أن يستدل به بعض من هذه الروايات على مطلوب الإخباري، ومع ذلك فهو قابل للحمل على ما يقوله الأصولي، بالإضافة إلى معارضته لأدلة البراءة وهي واردة عليه رافعة لموضوعه. لذا قلنا الأحسن الأمتن هو حمل الروايات على الإرشاد، وبالتالي تكون هذه الروايات غير ظاهرة في مرام الإخباريين. وأما العقل، نحن قلنا استدل هؤلاء بالكتاب والسنة والعقل، الدليل الثالث هو العقل غير الروايات المتقدمة. والماتن حاول أن يقرب الاستدلال العقلي على وجوب الاحتياط بوجهين. الوجه الأول تقدم لدينا في إحدى المقدمات التمهيدية، المقدمة الخامسة حسب الظاهر كما يقول المات، لمباحث الأصول العملية، ما جاء بمقدمات في المقدمة الخامسة قال إن العلماء اختلفوا على رأيين، الأول هو أن الأصل في الأشياء الحظر المنع، والثاني أن الأصل في الأشياء الإباحة. الإخباريون يمكن لهم أن يتمسكوا بهذا الدليل العقلي الدال على أن الأصل في الأشياء هو الحظر، المنع، عدم الاقتراف والارتكاب للفعل لأنه محظور ممنوع. بعد ذلك حاول المات أن يشرح هذا المعنى من خلال تبيان ثلاثة افتراضات. الافتراض الأول هو أن المراد من قولهم الأصل في الأشياء الحاضر هو ماذا؟ أي أن العقل حاكم بالحظر قبل صدور أحكام الشارع، يعني أن العاقل كما مر علينا يقول إن هذا الكون هو ملك لله، ما لم يرد ترخيص من عنده تبارك وتعالى لا يسوغ التصرف في ملكه. هذا معنى أن الأصل في الأشياء الحظر قبل ورود الأحكام الشرعية. طيب، الرأي الثاني، لا، بعد ورود الأحكام الشرعية أيضا العقل يحكم من ناحية واقعية بنفس الملاك المتقدم، أن الأصل في الأشياء هو الحظر، وذلك لعدم مسوغية التصرف في ملكه تعالى بعد ورود أحكامه والجهل بالحلال والحرام منها، ما يسوغ لنا أن نتصرف إلا بعد أن نعرف الحلال بعينه والحرام بعينه. أما في المشتبه به فعقلنا حاكم بوجوب الامتناع استنادا إلى كوننا نسير في ملكه تبارك وتعالى، وعلينا أن نمتنع من التصرف في ملكه إلا بإذنه. طيب، هذا قلنا حكم واقعي عقلي، والماتن ناقش في هذين الحكمين العقليين اللي هو هم بملاك واحد في الحقيقة، ملاكهما ماذا؟ عدم مسوغية التصرف في مملكته تبارك وتعالى إلا بإذن صريح منه. وقال إن هذين الوجهين لا ربط لهما بمقام البحث، بحث البراءة، هذان من المباحث الكلامية معي. كلام نحن شنو اللي يرتبط ببحث البراءة؟ هل أن العقل يحكم كحكم ظاهري مو واقعي بالبراءة الحكم الواقعي؟ هذا عند الله، ما احنا ما نعرف، هذا اللي له شأن بمقام بحثي. هل أن العقل يحكم بالإباحة أو بالحظر كحكم ظاهري مو واقعي؟ واقعي هذا قلنا بحث كلامي لا شأن له بمحل بحثنا وكلامنا واضح لنا الفكرة. طيب أما البحث الثالث اللي هو يرتبط بمقامنا فقلنا هذا نزاعنا مع الإخباريين. هم يقولون إن حكم العقل لديهم أقوله تحكم بالحاضر كحكم ظاهري، وإحنا شو نقول؟ أقول إن تحكم بالإباحة كحكم ظاهر. فش يصير؟ الدليل هو نفس المدعى مصادرة على المطلوب، يعني ما جبتوا لنا شيء زائد حتى يصبح دليل على شنو؟ على دليل عقلي على المال. يكون ننتبه أيها الإخباريون تحتاجون إلى دليل عقلي. يقولون أوردنا الدليل الأصل في الأشياء من الناحية الظاهرية المانع، نقول لهم قفوا هذا ليس بدليل. احنا نقول الأصل في الأشياء من الناحية الظاهرية شنو؟ الإباحة. دليل في قبال دليل، هذا مو بدليل، عرفنا؟ بالإضافة إلى شيء وهو لو سلمنا جدلا، تواضعنا لكم، احنا ما نسلم، نقول ان العقل حاكم بقبح العقاب بلا بيان معي؟ ظاهرا معي؟ بل ندعي حتى واقعان معي؟ لكن نحتاج الى تأويل وشرح لمعنى كلام الواقع. احنا شو نقول؟ نقول لو سلمنا لكم جدلا وتواضعنا لكم وقلنا ان العقل حاكم، بس هذه الحكومة العقلية لا تفيدنا في المقام شيئا. ليش؟ لعلمنا القطعي من لدن الشارع بأنه ماذا؟ رفع حكم العقل بالحاضر بالأدلة الدالة على البراءة. يعني عندما قال رفع عن أمتي ما لا يعلمون، ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يعني قال لي انتبه عقلك إذا قال لك لا تفعل في حالة الشك قل لعقلك أذن لي ربي أن أفعل، خلاص يصير رد حاسم على ما حكم به عقلك معي؟ فتصير قاعدة قبح العقاب بلا بيان إما معارضة، ولو سلمنا بعدم معارضتها بقاعدة الحظر، فقاعدة الحظر مرفوعة بدليل البراءة. طيب إذن عرفنا الآن الدليل الأول شنو؟ يتكون من شقين، من ثلاثة شقوق، بس الشق الأول والثاني بحكم واحد، عرفنا؟ لأن ما في فرق بينهم كما رأينا في المعنى. حكومة العقل قبل ورود أحكام وحكومته بعد ورود أحكام، بس كل حكم واقع، عرفنا؟ قلنا مبحثان كلاميان لا شأن لبحث البراءة بهم كما تقدم. يبقى عندنا حكم العقل بالحظر كحكم ظاهري، قلنا مناقص، هذا مصادر على المطلوب. أنتم تقولون حظر وإحنا نقول إباحة لقاعدة قبح العقاب بلا بيان، عرفنا؟ سلمنا متواضعين، يعني قلنا دليلكم زين لا بأس به، مدحنا دليلكم، بس نقول لا يفيدنا شيء. مرة يكون الدليل صناعيا، يكون الدليل جيدا لكن نعلم بارتفاع هذا الدليل بحكومة دليل آخر رافع لموضوعه، والمدعى في المقام ذلك هو أن أدلة البراءة ها رفعت حكومة العقل بالحار. انتهينا الآن من دليل الإخباريين الأول، نجي إلى الدليل الثاني، وهذا الدليل الثاني هو مورد الأخذ والرد بين الأصوليين. هل هو صحيح في دلالته، متين في منطقه؟ هذا الدليل يمكن اعتماد الإخباري عليه في القول بوجوب الاحتياط والمنع، أم أنه يمكننا أن نفنده وأن نناقش في الكلام في حيثيات هذا الدليل؟ خلاصة هذا الدليل واضح، بس تفصيلاته تدقيقات شوية تحتاج إلى تأمل. أنا أريد أن أقول لكم خلاصة الدليل، حتى بعد ما تهضمون الخلاصة نبدأ في التفصيل. خلاصة الدليل العقلي الثاني، احنا نعلم بوجود تكاليف شرعية للشارع المقدس، نعلم بوجود تكاليف ولا ما نعلم؟ نعلم. ايه، وهي محل ابتلاء لنا هذه التكاليف، بس نعلم بها، نعلم إنها هي محل ابتلاء لنا عليكم السلام، بمعنى أننا ما ندري في هذه الواقعة، صحيح ما ندري، بس نعلم أن الله تبارك وتعالى له في كل واقعة حكم. الحكم ما نعلم به، حلية حرمة عرفنا، والعلم الإجمالي قلنا إذا كنا نعلم بأن لكل واقع حكم منه تبارك وتعالى وهو محال لابتلائنا، أصبح هذا العلم منجزا للواقع، بمعنى يقول لنا هذا العلم عندما نريد أن نقترف شيئا، أن نرتكب عملا ونحن لا نعلم جازمين بإباحته ولا نقطع بحليته، شو يقول لنا العقل؟ يقول التفت إلى وجود علم إجمالي بالمحرمات في الأفعال، وهذا العلم الإجمالي غير منحل، وهو محل ابتلاء لك أيها المكلف، وعليك بالابتعاد، لأن قلنا العلم الإجمالي اللي هو محل ابتلاء للمكلف، معي؟ مو شبهة غير محصورة بعض أطرافها خارج عن التكليف، لأننا نعلم أن بعض الأطراف لا بد أن ماذا؟ إيه، واقع في محل ابتلائه، فيقول لهذا العلم الإجمالي، أنا العلم الإجمالي كالعلم التفصيلي في الحجية أنجز معلوم، وبالتالي يجب عليك أيها المكلف أن تبتعد. خلاص، هذا بعد وصل الإخباريون إلى مرادهم ونالوا مقصودهم بهذا العلم الإجمالي المنجز لأطرافه، يعني معناه من ما تقدر تسوي شيء إلا أن يثبت لك دليل قطعي يقول لك ارتكب، لأن فرضنا الوقائع محل ابتلاء، وإحنا نعلم بأن بعض هذه الوقائع شنو؟ حرام، لا يجوز لك أن ترتكب، معي؟ بس ما ندري هذا اللي نريد أن نرتكبه حرام ولا حلال؟ علم الإجمالي إذا نجس أطرافه يقول لي خلاص ابتعد ابتعد ابتعد. ثلاثة
الشبهات التحريمية،
ايش الشبهات التحريمية؟ طبعا
الحكمية والموضوعية ولا
هذا؟ لا، الحكمية والموضوعية قال لهم قائلون ماذا؟ إيه قائلون بالبراءة فيهما. طبعا في خلاصة الشبهات الحكمية التحريمية، واضح لنا الآن الفكرة. إيه توصل الإخباري بهذا الدليل العقلي إلى مرامه. لأن الموضوعية كلها قائمة، حتى لو كان مورد حرام شيء نجس أو كذا كلها يجري في البراءة. أيوة نعم. إيه
يوافقهم الأصوليون على هذا الشيء بعد
ما يوافقهم
على يعني وجوب
الاحتياط؟ لا، إحنا نزاعنا من أول ما بدينا الدروس إلى الآن. الأصوليون يقول لهم كمموا أفواهكم لا تتكلموا براءة معين. لا في العلم الإجمالي هذا على فرض ثبوتي طبعا. العلم الإجمالي منجز كالعلم التفصيلي. أول ما بدأنا من واحد القطع شرحنا تفصيلا معين. طبعا هذا العلم الإجمالي واضح لدينا أيضا كما تقدم أنه منحل. ليش منحل؟ لأننا نعلم بوجود طرق وإمارات وأصول عملية بمقدار هذا العلم الإجمالي للشارع، وبالتالي فرد مورد فرد موردين هذا يصير من الشبهات ماذا؟ غير المحصورة. واضح لنا الآن الفكرة كيف نحل هذا العلم الإجمالي؟ إيش كثر روايات وإيش كثر بعد أصول عملية، صحيح أربعة بس عبروا عن إيش كثر، إيش كثر أصول عملية أضيفوا لها الأصول العملية المحرزة معاً؟ إيه صيغت مبالغة بالطريقة الأحسائية. فإذاً هذا العلم الإجمالي منحل ولا غير منحل؟ نفس التقريب السابق. أيوة نفس التقريب السابق. فلا يكون مدعى الإخباريين شو يقولون؟ قلنا الله له كم تكليف مثلا؟ باب المثال 1000 تكليف لله بالمحرمات معا. بس احنا ايضا شقد عندنا روايات واصول عملية تثبت لنا ما يعادل او ما يقرب هذه التكاليف الإلهية المحرمة المحظورة. وبالتالي إذا جينا مورد شك في التتر ما ندري أو لحم الأرنب ما ندري حرام ولا محرام شو يصير؟ تعال إلي. ما نقدر نقول إن شرب التتن حرام لكون العلم الإجمالي منجز لأطراف المعلوم، بل نستطيع أن نقول جازمي، نقول جازمي بأن الموارد التي تنجز التي انحلت مع في أطراف الشبهة كثيرة وكثيرة، إما أن تعادل إما أن تكون بمقدار المعلوم بالإجمال أو مقاربة. فيبقى هذا المورد يصير خارج عن محل الابتلاء، والمجرى فيه اللي خارج عن محل الابتلاء البراء بلا إشكال. عرفنا هذا أصل استدلال الإخباري، وهذا أصل الإجابة عن استدلاله. احنا الآن كلامنا نبي شنو نعرف بعض الإشكالات الدقيقة على إجابة الأصوليين. يعني الأصوليين خلاصة الإجابة أن العلم الإجمالي انحل، وبالتالي هذا الاستدلال العقلي غير تام. الآن نبغي نناقش في مسألة الانحلال. قبل أن نناقش في مسألة الانحلال، احنا قدمنا لكم فيما تقدم، قلنا ان الانحلال على قسمين، انحلال حقيقي. مثلا انا اعلم ان احد الاواني العشرة نجس، يجب علي الابتعاد عن العشرة، تالي علمت يقينا بان النجاسة وقعت في هذا الاناء الذي على اليمين بعينه. حل العلم الإجمالي الآن ولا ما نحل؟ صارت التسعة يجوز الوضوء بها والشرب منها واستعمال، عرفنا؟ هذا شو سمينا؟ انحلال حقيقي. وقلنا عندنا شنو؟ سمى انحلال حكمي أو تعبدي أو ما شئت فعبر، لا مشاحة في التعبير والاصطلاح. يجي تجينا ما هو بمثابة العلم البين، معن ما هو بمثابة العلم الأصل العملي، أي ما هو بنتيجة العلم خروج بعض الأطراف عن محل ابتلاء. فسمينا الصور انحلال حكمي، يعني في الحقيقة يصير العلم الإجمالي لا ينجز أطرافه على كل تقدير حتى يصبح كالعلم التفصيلي حجة. هذا كله ذكر بالتفصيل في الكتب الأصولية التي قرأناها متقدم، وقلنا إن الانحلال حقيقته على قسمين. الآن نبغي نشوف هل هناك انحلال حقيقي للعلم في مقامنا، حتى يكون ردنا على الإخباريين حاسما. هل يكون الانحلال هنا في المقام هو انحلال حكمي، يعني بمثابة الدليل المعتبر الذي ورد، وبالتالي لو جاءتنا بينة شرعية وقالت قد تخطئ بس قالت هذه الإناء اللي وقعت في النجاسة، قد يكون اشتبه وهو مو هو في الواقع، لأنه مو علم يقيني، عرفنا؟ بس هو بمثابة لخروج الطرف اللي النجس عن الأطراف صار خلاص نحل العلم الإجمالي. احنا اذا جئنا الى الروايات عرفنا، والاصول العمليه في الحقيقه نجد ان الانحلال شنو حكميا، يعني بمعنى ان هذه الروايات ما تقول لنا انني انا نجست الواقع، تقول شنو الروايات لنا؟ تقول أنا دليل على ذلك الواقع قد أصيبه وقد أخطئه. ولذلك احنا قلنا شنو؟ مخطئة ومصوبة، يعني الإمارة إذا قامت أو الأصل العملي لا يصيب الواقع ويجعل الواقع متنجزا، قد يخطئ الواقع. من هنا يقول الإخباريون، شوف واحد يجي يدافع عن الإخباريين، يقولون احنا كلامنا في وادي وكلامكم ايها الأصوليون في واد آخر، احنا شندعي وجود احكام واقعية حقيقية، يعني بالحرام. وانتم ماذا تقولون؟ تقولون وجدت أحكام بالحرام دللت عليها هذه الأصول العملية والروحية. هذه حرام واقعي ولا حرام ظاهري؟ ظاهري، يعني العلم الإجمالي في الحقيقة باق على منجزيته. وهذا حصل الإشكال. عرفني الإشكال وين؟ حتى شوية نوغل معهم في حلحلة الإشكال وإبطال مدعاهم. يعني شخصنا الآن وين محل البحث، محل النزاع. يقولون احنا وين ندعي؟ شو ندعي؟ نحن نقول بوجود أحكام واقعية، محرمات واقعية، وأنتم تقولون بأن العلم الإجمالي انحل لوجود أدلة ظاهرية دللت على محرمات. هذه الأدلة تصيب، إن قلتم أن الدليل الواقعي يصيب الواقع فأنتم انقلبتم إلى مصور، إن قلتم يخطئ الواقع فما أجبتم عن دليلنا، لأن باقي الواقع منجز قد أخطئ. فما ندري، لعل هذا المورد اللي احنا الآن احنا نروم نريد أن نقترفه، لعل من الحرام الواقع اللي منجز اللي العلم الإجمالي ينجزه. واضح الآن من الإشكال إشكال الإخباريين. إحنا الآن نريد أن نحسم هذا الإشكال. شوفوا، إحنا صحيح قلنا إن الروايات والأصول العملية شنو؟ مو تصيب الواقع 100%، ما حد يقول ذلك من الأصوليين. إصابة الواقع هذه عند الله تبارك وتعالى، هو العالم بالواقع. كلام نحن في ماله نقول هالروايات الواردة الكثيرة أيضا ندعي أنها لا تخطئ الواقع كلها، ما يصير، لأن نحن عرفنا أنها أقرب، انتبهوا أيها الإخباريين، أقرب طريق، أفضل مركبة موصلة إلى الأحكام الواقعية هذه الإمامة. ما عندنا مركبة وطريق أحسن منها، عرفنا. فمعنى هذا لو كان ثم الطريق آخر غيرها كالقياس كالاستحسان كا هذا راح كم يصيب من الواقع؟ يمكن يصيب 2%، بس دي كم تصيب من الواقع؟ هل أدلة؟ تصيب 80% إلى 90%. ولذلك نحن أيضا نقول إن هذه الأدلة حتى مع كوننا مخطئة هي ماذا؟ تحل العلم الإجمالي بالواقع. عجيب، شلون تحل العلم الإجمالي بالواقع؟ لأننا افترضنا أنها أقرب طريق لإصابة الواقع وتنجيزه. صحيح، هي مو كل واحد منها بخصوصه يصيب الواقع، لكن في الجملة إذا قلنا أن الأدلة كما قلنا 1000، وعندنا مثلا كم رواية؟ 1200 رواية أو كذا، يعني هل 1200 رواية حتما شنو؟ يعني 880 حكم شرعي، باقي 20 حكم بس ما؟ أو 888 مع؟ واضح لنا الفكرة؟ فلذلك نقول أيها الإخباريون، رغم كون الإمارات والطرق هي أدلة ظاهرية تخطئ الواقع، غير أن التأمل فيها وإمعان النظر في أطرافها يوصلنا إلى اليقين. نتواضع لطمينة فلنهم قاعد يقول تصلون إلى اليقين، قل أطمئنان معتبر بأن ذلك الواقع الذي تنجز بالعلم الإجمالي قد انحل. اطمئنانا بإصابة أكثرية الطرق والإمارات للمحرمات، فيبقى القليل مجرى للبراء لأنه خارج عن محل الابتلاء أو شبهة علمية شبهة غير محصورة. هذا حل شلون الفكرة؟ فحلينا إشكالهم ولا ما حلنا؟ يعني الحمد لله شو اسمه ذا ويعني ثم لننشفنه في اليم نشفة. احنا هذه الإجابة ماذا تصير حاسمة للداء يعني من أصله. خلونا الآن نقرأ نشوف شو يقول وأما العقل فقد يقرب إلزامه بالاحتياط بوجهين. الأول أن الأصل في الأفعال غير الضرورية، طبعا الضرورية واضحة كحرمة شرب الخمر، حرمة الكذا، حرمة ترك الصلاة، حرمة يعني واضح الضروريات هذه ما حد يتحدث فيها، يعني اللي نسميها البديهيات اللي لا أحد يستشكل فيها. أي بس صارت واضحة، أيوة ما لا أحد يناقش فيها غير الضروري. الحاضر دخان هذا فعل يعني شنو غير ضروري، مو مثل شنو حرمة الخمر فما ندري عن هذا حلال ولا حرام. نقول العقل حاكم بالمنع من شربه، لكن ذكرنا في الأمر الخامس من التمهيد الذي قدمناه لمباحث الأصول العملية أن المراد بالأصل المذكور واحد من ثلاثة. الأول حكم العقل بالحظر قبل صدور الأحكام الشرعية من الشارع باعتبار أن هذه مملكة الله، سواء أصدر أحكام أو ما أصدر أنت عليك أن تتقيد، عرفنا؟ فلا تخطو خطوة إلى الأمام إلا بإذن من تبارك وتعالى. طيب هو ما أصدر حكمه، خلي فليكم ما أصدر حكمه، مش عليك من عنده، لك حق عليه أن يصدر حكم. تبغي تمشي إلى الأمام قل يا إلهي أنزل علينا حكما من سمائك حتى نشوف نتصرف في ملكك. لقال ما أنزل، كتف يديك واجلس، ما لك حق تتصرف في ملكي إلا بإذن. هذا هو حكم العقل، عرفنا؟
الصدر
والورود
التعبير
هو الشيء. الصدر والورود.
أنا
قلت
أن يصدر ولكن لا
يلد. هذا ناقشناه كذا بينا بشكل تفصيلي اللي قلنا أنه نعم قد يكون صدر في اللوح المحفوظ لكنه يعني ما ورد على المكلف. تناقشنا. إحنا غني. أيوة إحنا كلامنا الآن في الصدور والورود في المطلب معنى واحد. وأخرى أنه بعد فرض صدور أحكام شرعية وكنا غير واضحة لدينا بالتفصيل في كل مفردة مفردة، أيضا العقل يحكم بأن الأصل في مورد الشرب شرب التتن أكل لحم الأرنب أن لا تأكل ولا تشرب، عرفنا؟ وثالثا لا، العقل يحكم بس حكم ظاهري، يقول أنا بس حكم ظاهري أقول امتنع، اللي هو هذا نقاشنا مع الإخباريين. احنا نقول العقل حاكم بالبراءة كحكم ظاهري وفقا للشرع أيضا كما حكم الشرع وفي أعمال لا يعلمون مع احنا نقول أيضا قبح العقاب بلا بيان في حكم شرعي، بس الحكم الظاهري هو الإباحة هو البراءة على الادعيات. والشك في نوع الحكم، فالعقل يلزم ظاهرا بالاحتياط في مقام العمل مراعاة لاحتمال التكليف من دون تعرض للحكم الواقع. عرفني يقول أنا ما أتحدث، أنا كعقل أحترم نفسي، لا أتحدث عن الواقع بما هو واقع، وإنما أقول لك ماذا احذر. وذكرنا أيضا أنه على الأولين، فالأصل المذكور واحد غير تام في نفسه، اثنين إذا ما بحث كلامي شدق للبحث الأصول أجنبي عما نحن فيه. وذكرنا أيضا في أول الكلام في حكم الشك في التكليف أنه لا مجال لتقريره بالوجه الثالث. ليش؟ لأن سميناه شنو؟ مدعى في قبال مدعى. أنتم تقولون أيها الإخباريون بالحاضر يعني الاحتيال، وإحنا شو نقول؟ البراءة. ما سوينا، ما جبتوا لنا دليل. يعني أنا لو قلت لك شو الدليل على أن أنا اختلفت وياك، أنا أقول هذا البشت أسود، أنت تقول أصفر. قلت لك أنا أسود، قلت لي لا لا هو أصفر، يعني بالعكس ما أدري أنا شو أقول وأنت شو تقول. أنا أقول أصفر، خلوه أنت تقول أسود. أنا أقول أصفر، تقول لا أنا أبطلت مدعاك لأني أنا قلت أصفر، مو بطل مدعاك. هذا نفس النزاع، تجيب دليل حتى يبطل مدعاك. عرفني شنو؟ اللي نسميه شنو؟ مصادرة على المطلوب. الدعوة هي نفس الدليل، ما في شيء جديد. إيه لا مجال لتقرير الأصل بالوجه الثالث، بل المرجع أصالة البراءة الراجعة إلى حكم العقل بقبح العقاب من غير بيان. لو تواضعنا لكم قلنا ما أحسن التواضع، حلو جدا خصوصا من العلماء، قلنا ما يخالف دليلكم على عيوننا ورؤوسنا، كانت أدلة البراءة الشرعية رافعه لموضوعه، لأن احنا نبدأ تقولون العقل يحكم، نقول لكن الشرع عدل. بعد مدام الشارع عدل لنا نتمسك بحكم العقل بالحضر لا معنى له. عرفنا؟ الدليل الثاني حصول العلم الإجمالي باشتمال الشريعة على تكاليف في الوقائع التي هي محل ابتلاء المكلف، وحيث يحتمل كون مورد الشبهة شرب التتم منها يجب الاحتياط فيه بناء على ما هو الحق من كون العلم الإجمالي ينجز لجميع أطرافه ويقتضي من لجن المكلف الاحتياط في الأطراف. بتبكي شرب التتم، تجيب تشرب يقول لك قاعد الظاهر ما تعلم أن لله شريعة وبعض الأحكام محرمة، فلعلك تقترف الحرام في هذا المورد. قلت فليكن، قال ها ترى العقل يحكم بمنجزية العلم الإجمالي كحكمه به، ما لو علمت بأن الخنزير هذا خنزير ولحم الخنزير حرام ضرورة تقدر تأكل من لحم الخنزير؟ ها كذلك هنا يعني العلم الإجمالي قلنا كالعلم التفصيلي في منجزية أطرافه، وقد فرضنا أنه تشكل علم إجمالي معي بمحرمات الشريعة كثيرة، فلعل على واحد منها. ولا يخفى أن هذا الوجه لو تم لا يقتضي واحد إنكار جريان البراءة في محل الكلام، وهو الشك في أصل التكليف معي. ليش؟ بل إنكار الصغرى لذلك بدعوة دائما إحنا الشك في ماذا؟ في المكلف. احنا ايش ندعي؟ يعني انتوا عكستم علينا الدعوة في الحقيقة. احنا ندعي ان احنا نشك في ان الله حكم بالحرمة او لم يحكم. انتوا تقولون حكم بالحرمة وهذا مورد لعله محرم، يعني حولتم النزاع من نزاع كبروي الى نزاع صغروي، يعني غيرتم المطلب من رأسي إلى ذيبه. كما قلنا احنا نقول الشك في التكليف مجرى البراءة، تقولون هنا مو شك في التكليف، هذا شك في المكلف به مجرى الاحتيار. يعني احنا في وادي وانتم في وادي آخر أيها الإخباريون. هذه شوية عاد تجني عليكم يعني شوية مو بالدرجة يعني. بدعوى أن الشيخ دائما في تعيين التكليف الذي يأتي الكلام فيه في الفصل الثالث إن شاء الله تعالى، وإنما ينبغي التعرف له هنا لكمال مناسبته له لرجوعه إلى عدم ترتب العمل على محل الكلام لعدم الصغرى له. إذا عرفت هذا فأعلم أنه قد يجاب عن منجزية العلم الإجمالي بوجوب. الأول أن العلم المذكور لا أثر له بعد قيام الطرق المعتبرة على ثبوت التكاليف في كثير من الوقائع بنحو لا يعلم بثبوتها في غيرها من الوقع المستند، لأن احنا عرفنا ايش كثر موارد المحرمات. هل الموارد ذلي هو التتن؟ احنا ما ندري اذا صحيح، لكن ايه هذا شنو يصير من اطراف الشبهة غير المحصورة، لان الطرق المذكورة موجبة للتعبد بثبوت التكاليف في مواردها المستلزم لتمييز المعلوم بالاجمال وارتفاع العلم الاجمالي حينئذ. وفيه هذا الإشكال عليه أي أن الطرق المذكورة لا تصلح لتمييز اللي قلنا إشكال الإخباري، يعني يدعون أن شنو هم يدعون أن هذا علم بالواقع وأنتم أحكامكم للطرق علوم ظاهرية معين، فيبقى العلم الإجمالي منجز على حاله. واضح؟ وفيه أن الطرق المذكورة لا تصلح لتمييز المعلوم بالإجمال لعدم تعرضها لتعيين التكاليف الواقعية المعلومة بالإجماع وحصرها بمواردها ونفيها عن غيرها، بل ليس مفاد هذه الطرق الظاهرية إلا ثبوت التكاليف في مواردها بنحو لا يتنافى مع احتمال ثبوتها في غيرها. ليش؟ لأن أحكام ظاهرية يمكن الواقع في هالمورد اللي أنت تريد الآن تشرب التتن يتبين هذا هو الذي حرمه الله بالخصوص فتقع في المحذور. وهذا هو العمدة في تقرير إشكال الإخباريين على الانحلال، لا كما ذكر شيخنا الأنصاري هذه يأتي الكلام عليه صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين طيبين الطاهرين.